الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة 15 من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام من كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري للسنة للمستوى 3 من معهد الفرقان لإعداد الدعاة بالإسكندرية. ولقد وقفنا في اللقاء الماضي والمحاضرة الماضية عند آذان بلال على الكعبة، وهذه المحاضرة تابعة أو تابع فتح مكة، وهو اللقاء الأخير من الفتح، واللقاء الرابع والأخير من فتح مكة، اللقاء الرابع والأخير من فتح مكة، صلاة الفتح أو صلاة الشكر. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار مهانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح. وأجازت مهانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. هذا، والإنسان إذا من الله عليه بنعمة فليحدث لها عبادة، فليحدث لها إيه؟ عبادة، يشكر ربه جل وعلا على هذه النعمة. إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين. وأهدر رسول صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 من أكابر المجرمين، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أسطار الكعبة، وهم عبد العزة ابن خطل، وعبد الله ابن أبي السرح، وعكرمة ابن أبي جهل، والحارث ابن نفيل ابن وهب، ومقيس ابن صبابة، وهبار ابن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وصار مولاه لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب ابن بلتع رضي الله عنه. فأما ابن أبي الصرح فجاء به عثمان النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه، فحقن دمه وقبل إسلامه وبعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر، ثم ارتد ورجع إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم توقف قليلا عندما جاءه عثمان بهذا الشاب ينتظر واحد من الصحابة أن يقوم يقتله، فلم يفعل، تمام، فانتظر فترة كي يقوم أحد الصحابة يقتله، قال: لما أشرت أو تغمز لنا؟ قالها يعني معنى ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. فقبل إسلامه بعد ذلك. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته، فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. قصة طويلة لمتابعة هذه المرأة لزوجها، انظروا إلى حبها لزوجها، طلبت له الأمن والأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت معه مع خادم لها لتأتي به من جدة. ففي الطريق راودها هذا الخادم عن نفسها، فأخذت تسوفه تسوف حتى وصلت إلى مكان فيه بعض الناس أو رجل في بيته، فأخبرته بالخبر فأمسكه عنده وربطه. ثم سافرت إلى جدة وأدركت زوجها وهو في الباخرة، فأخبرته بالخبر فعاد معها الشاهد، فمر على هذا الرجل فأخذ هذا العبد فقتله. انظر إلى الحرة كما سوف نرى. ثم عادت معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه فأسلم. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأسطار الكعبة فجرج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال اقتله فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميل بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها، أي نقل تركبها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. وأما القينيتان فقتلت إحداهما واستؤمن الأخرى فأسلمت كما استؤمن ليسار وأسلمت. قال ابن حجر وذكر أبو معشر في من أهدر دم الحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي، وذكر الحاكم أيضا من أهدر دمه كعب بن زهير، وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك. وأسلم ومدح وحشي بن حرب ومدح ومحشي بن حرب هند بنت عتبة مرات أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة بن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت التي كانت تحمل خطاب حاضر بن أبي بلتعة قتلت فيما ذكر ابن إسحاق. فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة، ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان اختلف في اسميهما أو باعتبار الكنية واللقب. هذا بالنسبة لمن أهدر دمه. إسلام صفوان بن أمية وفضال بن عمير، لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر، فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلاحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار 4 أشهر. الله أكبر، ما أعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم صفوان، وكانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما على النكاح الأول الذي كان في الجاهلية، وهذه مسألة فقهية. وكان فضال رجلا جريئا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. يعني فضال هذا كرجل جريء عنده جرأة شجاعة، فأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فجاء ليطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي، فأخبر فضال بما في نفسه أنت تريد أن تقتلني، فعرف أن هذا نبي وأخبره بما يدور في نفسه فأسلم لله رب العالمين. خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعض بها شجرة، فإن أحدا ترخص لقتال رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعض شوكه ولا ينفر صيده ولا هو الحرم، ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإزخر، وكان الإزخر هذا نبت له رائحة طيبة. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر القتل، إن نفع لقد قتلتم قتيلا لا دينه لا دينه، فمن قتل بعد مقام هذا فأهله بخير الناظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاء فعقله، عقله اللي هي الدية. وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي شاه. وهذا من أدلة علماء المصطلح، هذا الحديث من أدلة علماء المصطلح عندما قالوا اختلف الناس هل السنة كتبت على عهد رسول الله أم لم تكتب، فمن قال بأن السنة كانت تكتب والأحاديث كانت تكتب على عهد رسول الله استشهد بهذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه أصلا رواه البخاري ومسلم وغيرهم. يعني هذه حتى من المصطلح في السيرة، يعني حتى المصطلح تتحدث عنه السيرة. فأبو شاه من اليمن قال أنا لا أحفظ اكتب لي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب. وفي حديث قبل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة حتى لا يختلط القرآن بكلامه صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في هذه المسألة وثبتوا في النهاية على جواز كتابة الحديث، وهذا ما عليه المتأخرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الإشكال قد ذال وهو اختلاط القرآن بالسنة، وقد جمع القرآن في كتاب واحد وجمعه أبو بكر. تخويف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. يا سلام على الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وفاء عجيب عجيب. وقلت لكم قبل ذلك الشافعي يقول الحر من حفظ وداد لحظة، ودان بالجميل لمن علمه لفظة. الحر، قال الإمام الشافعي الحر من حفظ وداد لحظة، ودان بالجميل لمن علمه لفظة. هذا حال الحر، فالإنسان الحر يحفظ الجميل ويعترف بالفضل لمشايخه. يقول شيخ للبخاري إني أتعلم الحديث من الرجل فأظل في خدمته حتى يموت، فإن مات كنت في خدمة ولده وأهله. إني أتعلم الحديث من الرجل، حديث واحد بس، فأظل في خدمته حتى أموت، فإن مت حتى يموت، فإن مات ظللت في خدمة أبنائه وأهله من بعده. يا سلام يا سلام على حفظ الجميل، يا سلام على حفظ الجميل. الشافعي صاحب مذهب، تلميذه أحمد، وأحمد صاحب مذهب، ومذهب أحمد يختلف عن مذهب الشافعي. فيقول عبد الله بن أحمد لأبيه يا أبتي من هذا الشافعي الذي تكسر من الدعاء له في صلاتك؟ مين هذا؟ من هذا؟ من هذا اللي شغال تدعو له ليل كل صلاة تدعو له؟ من الشافعي هذا؟ يقول يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. هل تستغني الدنيا عن الشمس؟ وهل تستغني الأبدان عن العافية؟ هذا كلام أحمد عن الشافعي. يا سلام، معقولة يحفظ له هذا الجميل بهذه الكيفية؟ نرضى أول ما يتنطط على مين؟ على شيخه، ويخون شيخه ويفسق شيخه ويكذب شيخه وهلم جره، تمام، ويظن أنه خلاص قرأ رسالتين ويا ليته أكملهما، فيظن أنه وصل لدرجة الاجتهاد فيخون هذا ويفسق هذا. سبحان الله، حفظ الجميل، الوفاء في زمن عز فيه الوفاء. الحر من حفظ وداد لحظة، ودان بالجميل لمن علمه لفظة. نحن نقول لبعض الناس لا نريد منكم أن تحفظوا الجميلة لمشايخكم، ولا أن تمدحوا مشايخكم، ولا أن تثنوا على مشايخكم، ولا أن تخدموا مشايخكم. نريد منكم شيئا واحدا، أن تكفوا أذاكم عن مشايخكم. بس عايزينك تبقى خدام للشيخ، ولا تخدم الشيخ، ولا تبذل معروف للشيخ، ولا يا عم ترد الجميل للشيخ. احنا عايزين منك تكف أذاك عن الشيخ بس. قال لما الحسن البصري: خلق حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقال عبد الله بن مبارك: حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. نحن نقول: لا نريد منكم بذل بسطا للوجه ولا طلاقة للوجه، ولا نريد منكم بذلا للندى، ولا نريد منكم بذلا للمعروف، نريد منكم كفا للأذى. بس كفوا عنا أذاكم، ارحمونا الراحمون ارحمهم الرحمن، كفوا عنا أذاكم. نحن مستفيدون، فنحن نأخذ حسناتكم بإذن الله تعالى، أو نطرح عليكم من سيئاتنا. فلكن هذا يعز علينا أن تعروا يوم القيامة وتصبحوا بلا سيئات، يعز علينا ذلك. فكف أذاك عن الناس. نعم، يعز علينا أن قلت بلا سيئات أخطأت، يعز علينا أن تكونوا بلا حسنات يوم القيامة، وأن نحملكم من سيئاتنا. فكفوا عنا أذاكم لله، كفوا عنا أذاكم لله، يعني بلغة الإسكندرانية عشان خاطر ربنا. لله كفوا عنا أذاكم. مش عاوزين مش عايزك تضحك في وشي، ولا عايز منك معروف. والذي ينتظر من سيء الأخلاق معروف ينتظر من الكلب صوف، والذي ينتظر من سيء الأخلاق معروف ينتظر من الكلب صوف. جماعة يعني ارحمونا الراحمون المعروف، احفظوا المعروف لأهل المعروف. فقال معاذ الله: المحيا محياكم والممات مماتكم. أخذ البيعة. وحين فتح الله مكة على رسول صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمين تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلا النجاح إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلسوا صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس فيبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وفي المدارك، وهذا المدارك كتاب للنسفي تفسير آية البيعة، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها طبعا فعلت ما فعلت بحمزة يوم أحد، أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات، يعني لأنفق على أبنائه، هو بخيل جدا. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهند. جاءت مختبئة: وإنك لهند. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقالت: نعم، فاعفو عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك، فاعفو عما سلف. إذن المرأة لو أخذت من مال زوجها البخيل الشحيح لتنفق على أولاده بالمعروف فلا إثم عليها، نأخذت من مال زوجها من البخيل الشحيح مش الكريم السخي، لا، تأخذ من مال زوجها البخيل بنص هذا الشحيح، فلا حرج عليها في ذلك. أما أن تأخذ من مالك من مال زوجها الكريم السخي، طب ليه؟ طلباتك أوامر، ده أحلامك أوامر، ها؟ فكيف تأخذ؟ إذن وتأخذ بالمعروف، يعني على قدره، على قدر حاجتها، مش تأكلهم يوم فراخ ويوم لحمة ويوم سمك ويوم جمبري وتقول لك أنا بأكل الأولاد، لا طبعا مش كده، تمام. تأخذ بالمعروف على قدر، على قدر الحاجة. يا جماعة، الكرم والكريم، الإنسان إذا كان فيه خلق الكرم فهذا الخلق يغطي على جميع الأخلاق السيئة، فالذي عنده خلق الكرم لا يظهر معه أي خلق سيء، والذي عنده خلق البخل لا يظهر معه أي خلق حسن، حسناته كلها يردم عليها البخل. نعوذ بالله من البخل وأهله. البخيل ده يعني عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم. فأشقى الناس به زوجه وأولاده البخيل. ربنا يكفينا وإياكم شر البخل، وإياكم وإياكم شر البخل. فقال ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة. يا سلام، يا سلام على هذا الاعتراض، أو تزني الحرة، المرأة الحرة العفيفة تزني، ما هذا؟ سبحان الله، 30% من انتشر الزواج العرفي في جامعات مصر كما ذكرت الدكتورة فايدة بنسبة 30%، الزنا انتشر بنسبة 30%، ها؟ يعني عندنا 3 مليون طالب وطالبة، في مليون طالب وطالبة يقعون في الزنا، يقول لك أنا واثق من بنتي، وأنا واثق وأنا مربي بنتي، بعد بنته تتعلم في الجامعة فتجلس بالشهور بعيدا عنه، ليه؟ واثق من بنتي. الله يعوض عليك وعلى ثقتك. في لا تسافر المرأة بلا محرم، وفين وفين وفين. طيب انت هتعمل ايه يعني في الاخر؟ هتجيب لك الشهادة، وان اتت مع الشهادة بالعار ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ والله جالها تنسيق او تدخل منازل، اهلا وسهلا، تمتحن منزلي يعني، تبقى منتسبة وتذهب الى الامتحانات وتذهب انت معها، اهلا وسهلا. اما غير ذلك فلا. أنا ذهبت لقضاء طلب في جامعة القاهرة فرأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا، الملهى الليلي دي الملهى الليلي احتمال يكون في حشمة عما رأيت أنا في القاهرة، يعني ملابس تلبسها النساء أظن والله الشياطين تستحي أن تلبسها، الشياطين والله لو أعطوها لذكر مخنس وقالوا له مخنس البث هذه الملابس لا يلبسها، تمام، وصبيان مع بنات وبنات كوكتيل سلطة، تمام، وأنا واثق من بنتي، واثق من بنتي. المرأة ضعيفة، المرأة عاطفية، بأي شيء يضحك عليها، كلمات رقيقة رقراقة يضحك عليها، تمام، تبقى أنت مد مراتك علقة سخنة، لا بلاش أنت، لأن الكلام ده كان أيام أبوك، يقول أبوك مد أمك علقة سخنة، ها، ويقول لها كلمة حلوة تنسى العلقة السخنة. أما إحنا طبعا إحنا بنضرب نسائنا يا شيخ، من سطر مسلما إحنا بنضرب، استرنا الله استرك، شاهد من الأمر. صلى الله السلام والعافية. أو تزني الحرة، معقول؟ أقول الحرة تزني، كيف هذا؟ فقال ولا يقتلن أولادهن، فقالت ربينا، فقالت ربيناهن صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى على ظهره من هذه تقول تقتل أولادكم إحنا ربنا وأنتم قتلتوهم. يعني هذا ضحك عمر حتى استلقى على إيه على ظهره من كثرة الضحك رضي الله عنه وأرضاه. تمام. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا يأتين ببهتان. فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. الله أكبر. ولو أردنا أن نسمي الإسلام دينا آخر لسمناه دين مكارم الأخلاق. فقال ولا يعص إنك في معروف. قالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور ما أغنى عنها أصلا يعني لصنمها. وفي الصحيح جاءت هند بنت أبي عتبة فقالت يا رسول الله ما كان لي ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء يعني أهل بيت يعني أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال وأيضا والذي نفسي بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك بخيل فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف يعني تأخذ به بالمعروف. إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله فيها. وقام رسول صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث ثراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت عليها كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. والأصنام بدأت في هذه الأيام تدخل إلى بيوتنا مرة أخرى في صورة دبدوب. أصبحنا نبالغ في الدباديب وأصبح من زينة البيت الدباديب. فبدأ من أن يأتي به للغلمان للأطفال يلعبون به ثم يكون ممتهنا الآن بيتحط على النيش ويتحط على الشفنيرة ويتحط على الدولاب. ملئت البيوت أصنام وناس بتجيب أسد من قماش. تمام. و نعم هذوك الآن مع العفش بتاع العروسة الدباديب ده شرط أساسي منها شرط له. يبقى احنا ما تجوزناش عايزين نتجوز عشان نشوف الدباديب دي. نريد الثالثة حتى نرى هذه الدباديب. تمام. طب هي مش معها مش راحة لدبدوبي ما لها بالدباديب. فبدأت الأصنام تعود والصور بدأت تقدس مرة أخرى وتعظم مرة أخرى ونسأل الله السلامة والعافية. فبيوت أخوة تدخلها الآن فيها دباديب وبتاعت السبوع صنم وتاع وقطة وفار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخواننا اتقوا الله فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير. بل الكلاب بقيت موضة تلاقي له كلب جار الكلب أكرمكم الله. الكلاب بقيت موضة الآن دي كل شاب معاه كلب في يده يجره. نعم. طبعا لأن الكلب اللي جايبه ده لا الكلب ده اللي جايبه له ثمن هو ملهوش ثمن. الكلب أغلى منه. ناس ليس لها ثمن. رحم الله أمة محمد يوم أن كان لها وزن كان الساق فيها كجبل أحد. الساق فيها كان كجبل أحد يوم أن كان لنا وزن. الآن لا وزن لنا إلا من رحم الله. البعوث والصرايا والبعوث. ولما اطمأن رسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة. العزة ده كان صنم لخمس ليالي بقينا من شهر رمضان سنة 8 هجرية ليهدمها. وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع بني كنانة وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامها أصنامهم، وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليهم إليها خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها فهدمها. فرجع خالدا متغيظا قد جرد سيف شايل سيف على يد زين ما ها، فخرجت قد جرد سيف خرجت إليهم رأى عريانة سوداء ناشرة الرأس فجعل السدان يصيح بها فضربها خالد فجزلها باثنتين يعني قسمها نصفين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد آيست أن تعبد في بلادكم أبدا. ثم السرية الثانية ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع يهدمه وهو صنم لهزيل برهاط على قرابة 150 كيلومتر شمال شرقي مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السدان ما تريد؟ قال عمرو صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. فقال لما؟ قال تمنع يعني الإله سوف يمنعك تمام أسواع. أقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر ذلك. قال على ذلك. قال لما؟ قال تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، إلى الآن يعني ما صرت على الحق، ويحك فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيته خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للساد كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. خلاص بك ما عدتش بطلت هذه الآلهة. وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناه، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادتها ما تريد؟ قال هدمنا. قال أنت وذاك. فأقبل إلى سعد فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس أيضا فتدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها الساد مناه دونك بعض عصاتك عليك بهم عليك بهم. فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيئا. كانوا من الشفيعين فضين أول فأول أول بأول تمام كصناديق النزور. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان في نفس السنة إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا إيه أسلمنا، فقالوا ها صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم، ودفع إلى كل رجل منهم ممن كانوا معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره. فأبى ابن عمرو وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار. وده الفرق بقى بين من أسلم حديثا وبين من أسلم قديما. فهناك فرق كبير بين من التزم قديما وبين من التزم حديثا. الذي التزم قديما وقبل الثورة بسنين بالبلاء والسجون والمعتقلات والخوف والروع، لذلك تجده ثابت لا يتحرك. أما من التزم بعد الثورة عندما جاء 30 يوليو رأيت الوجوه تلمع مرة أخرى، رأيت الوجوه تلمع مرة أخرى. فبنو سليم كانوا أسلموا كما تعلمون بعد في موقعة خيبر، أم نسيتم؟ فأما المهاجرون والأنصار الذين أسلموا السابقون الأولون أبوا أن يقتلوا من معهم حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك حديث الإسلام والشباب لسه ملتزم يعني يفعل من غير أن يعود إلى العالم ولا إلى الحكيم وإلى الأسبق التزاما، يفعل ويرى نفسه هو كذا وكذا، ولكنه لو عاد إلى أهل العلم لوجد نفسه مخطئا في زعم. فكان بنو سليم أو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلهم، يعني أعطاهم الدية وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك، فبلغ رسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو أن أحد لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. الله أكبر. أخواننا لابد أن نعرف للسابق قدره، فلولا أن السابق ثبت والتزم وظل على الالتزام إلى يومنا هذا لم التزم أمثالي. ها لابد أن نعرف للسابق قدره ومكانته. الذي سبقني في الالتزام، الذي سبقني إلى الله، يقول أحد السلف الصالح إذا رأيت من هو أكبر مني سنا أقول هذا أفضل مني عبد الله قبلي، فإذا رأيت من هو أصغر مني سنا أقول هذا أفضل مني فأنا عصيت الله قبله، وإذا رأيت من هو أعلم مني فأقول هذا أفضل مني عبد الله على علم وعبدت الله على جهل، وإذا رأيت من هو أقل مني علما قلت هذا أفضل مني فقد عصى الله بجهله وعصيت الله بعلمي. وهكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نكون. لا ترى لنفسك فضلا على أحد، ولا ترى لنفسك فضلا على من سبقك، ولا ترى لنفسك فضلا على من لحق بك، ولا ترى لنفسك فضلا على من هو أكبر على من هو أكبر منك سنا، ولا ترى لنفسك فضلا على من هو أصغر منك سنا. فالإنسان ينتبه لمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هذا الكلام؟ لمن؟ ليس لنا، إنما لمن؟ لصحابي خالد بن الوليد. يقول هذا الكلام لصحابي، فوالله الذي فوالله لو كان أحد فلو كان أحد ذهبا فأنفقته ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. احنا كان الواحد يسير في محطة مصر فلو رأى رجل ذو لحية من 20 سنة 25 سنة يا على الفرح والسرور الذي يدخل إلى قبله، وربما عبد الرصيف الأول والثاني والثالث حتى يذهب ويسلم عليه لقلة أصحاب اللحى. الآن بفضل الله لا يخلو بيت، لا يخلو شارع، لا يخلو زقاق ولا زنقة إلا في واحد ملتحي أو واحدة منتقبة، ها ولا ولا تركب سيارة ولا تركب قطار ولا مترو ولا إلا وتجد فيه منتقبة أو ملتحي بفضل الله ومنته. فالناس اللي التحت دي كانت فيه كان لما كل ما يمر يسافر القاهرة ينزل 3-4-5 مرات في الطريق لكي يذهب إلى القاهرة. فلابد أن تعرف لهؤلاء قدرهم ومكانتهم، فقد سبقوك في الالتزام، وأهل العلم سبقون بالعلم، نعرف لهم قدرهم ومكانتهم ونتأدب مع علمائنا، نتأدب مع علمائنا. حتى إن اختلفت مع العالم، حتى إن لم تقبل كلام هذا العالم تأدب معه، ليس أنك لا توافقه أو لو تقبل كلامه تعطي لنفسك حرية في السفالة وقلة الأدب. ها هذا مش تصريح لك إذا أخطأ العالم أن تستمر في السفالة وقلة الأدب، هذا ليس بتصريح، فهو مأجور إن أخطأ أو أصاب. تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق. من أين أخذوا هذا الدرس؟ من قصة أصحاب الفيل، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم، أي تأكد قبل نصف القرن من الزمان، نصف القرن، حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به، وكلهم وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، دخل بسببه بشر كثير في الإسلام، حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السلفة على 3000، إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 10000. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر السطور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام. وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول الجزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية. فالطهر الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين، وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما، وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما، ولم يبقى لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم. وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. وإليكم أهم الدروس والعبر. تفضل. طب هؤلاء النصارى الذين جاءوا، جميل، جاءوا لهدم البيت فلم يمكنوا من هدمه. نعم. لم يكن هم لم تكن قريش على حق، قريش كانت على باطل، لكن يعني بعد المعركة الفاصلة الأخيرة، الكلام مش إن قريش كانت على حق، علمت العرب بعد المعركة الأخيرة الفاصلة أن هذه المعركة وهذه الحرب في فتح مكة لا يسيطر بعدها إلا من كان عليه على حق، مش قريش. لأن الآن طب أخذ يعني لماذا استقر في ذهني أن الذي سوف يسيطر على البيت هو صاحب الحق، إما قريش وإما محمد صلى الله عليه وسلم. المعركة دائرة بقالها علي كم سنة، 8 و13 و21 سنة، فمن الذي يسيطر في النهاية؟ صاحب الحق، قريش أم رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي يقصده. تمام. لذلك أخذت هذا الكلام من فين؟ بأن الله لم يمكن لأصحاب الفيل من هدم هذا البيت. تمام. ليس كرامة لقريش، إنما تعظيما للبيت. إذن لا ينتصر في هذه المعركة التي دامت 21 سنة إلا أصحاب من؟ الحق. ولا يمكن من البيت إلا أصحاب من؟ الحق، بعد 21 سنة من القتال والسجال. تمام. والطرد والأزية. وليس على أن قريش كانت أصحاب حق. إليكم أهم الدروس والعبر في عجالة من فتح مكة. من إيه؟ من فتح مكة. طبعا المقرر عليك وأؤكد الدروس والعبر هذه نقولها للفائدة لتستفيد منها في حياتك الدينية والدنيوية والعملية. أما المقرر عليك هو ما في الكتاب فقط لا غير، المقرر عليك هو ما في الكتاب، أما الذي نأتي به خارج الكتاب ليس مقررا عليك، المقرر هو إيه؟ ما في الكتاب. خلاص. وهذه لمحات من الفتح وعبره وفوائده. واحد، موافقة تاريخية طريفة تتمثل في وقوع الغزوتين الحاسمتين بدر وفتح مكة في نفس اليوم من شهر رمضان الأبرك ليكون بذلك شهر النصر والفتوحات الإسلامية. الله أكبر، يعني كان يوم الفتح في نفس يوم. وطبعا يوم البدر كان الانتصار العظيم على قريش، ومكة وفتح مكة كان الانتصار الأعظم. فسبحان الملك العلام، هذا شيء أراده ربنا جل وعلا. اثنين، حضور الغيب من خلال الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم، الغيب أصبح حاضرا، تبشر بالفتح الذي استعجله الصحابة في السنة السادسة للهجرة. ولأهمية الغيب وحرمة الرؤية حري بنا مراعاة آدابها بعدم التعسف في التأويل. لذلك إذا رأى الإنسان رؤية لأنها جزء بعض الأجزاء من النبوة لا يؤولها من عنده جهل بالرؤى. لما تسأل عن رؤية وأنت ليس عندك علم بعلم الرؤى قل لا أدري، سأل غيري. بلاش فلسفة، بلاش بلاش تتكلم فيما لا تعلم. ثلاثة، بعد النظر في استشراف المستقبل، فقد غضب سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يوم صلح الحديبية وغيره من كبار الصحابة لما تضمنه صلح الحديبية من ذلة للمسلمين في نظرهم، ولم تطمئن القلوب حتى نزل القرآن يعتبر الصلح فتحا، إن فتحنا لك فتح بنا. أربعة، اغتنام فرص الهدنة والصلح لاستكمال البناء وتوسعة دائرة التعاطف والتحالف، حماية للدعوة والمشروع، تفاديا لتكالب قوى الباطل على الدعوة. اغتنام فرصة الهدنة والصلح استكمال البناء وتوسيع دائرة التعاطف، يعني في صلح وفي مساحة للدعوة وفي حرية للدعوة. لماذا ننام ولا ندعو؟ ليه؟ لماذا لا نتحرك بقوة ونوسر دائرة الملتزمين ودائرة المتعاطفين معنا في هذه الفترة؟ لا ندري ماذا سوف يحدث غدا. العجيب أننا في الرخاء ننام ولا نعمل إلا عند الشدة. طيب الآن في الرخاء في سعة عايزين نتحرك. تحرك ليه؟ المسجد يبقى فيه درس واحد، ليه يبقى فيه 3-4 درس في المسجد في كل مسجد؟ ليه؟ ها؟ لماذا لا تعلم؟ لماذا لا نطلب العلم؟ لماذا لا نعلم الناس؟ لماذا لا ندعو الناس؟ لماذا؟ يعني عندنا عاملين حملة اسمها حملة طرق أبواب، طرق أبواب، ندعو لنا. نذهب إلى البيت بيت وندعوهم إلى الله. إما نقدم لها اللهم بلغنا رمضان، مطوي عن رمضان، فضل الشعبان، ها؟ الشارع، عملنا حملة لطرق في الميادين العامة وعلى المقاهي. فرصة، فرصة، لا ندري ماذا سوف يحدث غدا. ها؟ مفروض نستغل هذه الهدنة في توسعة الرقعة الملتزمين وفي زيادة التعاطف معنا، بدل ما احنا مشغولين ببعض، شغالين ناكل في لحم بعض ونهجم على بعض ونعض بعض. ليه؟ هو ده وقته شغل يا اخي بدعوة الاخرين؟ ما هو لا يفعل ذلك الا الفارغ. لو هو شاغل نفسه بالدعوة وهداية الناس لا يمكن ان يشتغل بمثل هذه الترهات. لكن هو لما فارغ وفاضي ما عنده شغلانة ولا شغلة ولا مشغلة، نسأل الله السلامة والعافية. خمسة، اعتماد كل أشكال التمويه والتضليل لمباغتة الخصوم والأعداء. لا حرج إذا كان هناك بيننا وبين أعداء أن نستغل أشكال التمويه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ستة، اليقظة التامة لحماية الصف من أي اختراق، والمعمول مع ذلك على الرعاية الربانية للدعوة وتأييدها بالوحي أو الرؤى أو تنوير البصيرة، بشرط إن تنصروا الله ينصركم. ثمانية، سبعة، تفويض الأمر لله، فالنصر منه وبه، ومن تواضع لله رفعه، ونعوذ بالله من الاغترار والعجب. نعوذ بالله من الاغترار والعجب. إحنا لما نفوض الأمر لله وأن النصر منه وبه لا الدنيا حتتغير، لما نعلق القلوب برب القلوب سبحانه. سبعة أو ثمانية، بيان عاقبة نكس العهود، وأنه وخيم للغاية إذا نكشت قريش عهدها فحلت بها الهزيمة وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه. إذا عدت إنسان إياك أن تخلف العهد. 9 تجلي النبوة المحمدية والوحي الرباني في الإخبار بالمرأة حاملة خطاب حاطب بن أبي بلتعة إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهو روضة خاخ. 10 فضيلة إقالة عثرة الكرام وفضل أهل بدر، وقد تجلى ذلك واضعا في العفو عن حاطب بعد عتابه واعتذاره عن ذلك بالتوبة منه. يعني صاحب، يعني أهل الكرم وأهل الكرام والسابقون الأولون إذا حدث منهم خطأ واعترفوا بخطئهم نقيل إيه عثراتهم ولا نشدد عليهم. 12 مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية، حقنا حتى لدماء الأعداء، لأن نحن ما جئنا بالقتل إنما جئنا بهداية الناس. 13 بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. أظن يعني أعظم سائس وأعظم محارب صلى الله عليه وسلم دخل مكة بخطة يعني عجيبة صلى الله عليه وسلم، أين الساسة ليتعلموا منه؟ 14 أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين الدخول من جميع منافذ مكة تجنبا لنشر الرعب وبسطا للسيطرة على الوضع تفاديا لإراقة المفروض يبقى نعمل كل السبل وبكل الطرق لنحافظ على إيه، ليس نسعى من أجل إراقة الدماء وقتل الأبرياء ونكون سببا في الإراقة. فقالوا للحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لمعاوية إنه العار، قال العار خير من النار، العار خير من النار، يعني كان بيجي علينا عار لو تركنا الميادين أهون ما تعلقت في رقابنا هذه الدماء. وسوف نلجأ إلى الآن، كان الصلح بإرادتنا يومها واليوم سوف نصطلح رغم أنفنا، وسوف تباع دماء الشهداء كما بيعت من قبل، كما بيعت من قبل، والأيام قادمة. وذهب رجل إلى الحلاق قال لي عم لصلة شعري فيه أبيض، شعري فيه أبيض، قال سوف يقع أمامك وتراه، سوف يقع إيه أمامك وتراه، وسوف نرى في الأيام القادمة إن أحيانا الله المعاهدات والمبادرات وما يصنع تحت الطرابيزات، سوف نرى بأعيننا إن أحيانا الله وأبقانا وإن غدا لناظره لقريب. احنا نتكلم عن فتح مكة، تمام. أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين الدخول من جميع منافذ مكة تجنبا لنشر الرعب وبسطا للسيطرة على الوضع تفاديا لإراقة هذه مع 15 مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة لهم، وفي القرآن الكريم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. 16 بيان العفو المحمدي الكبير إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى أربعة رجال وامرأتين أو 8 رجال وأربع نساء. 17 وجوب كسر الأصنام والصور والتماثيل وبعادها من المساجد بيوت الله تعالى ومن البيوت. 18 وجوب البيعة على الإسلام وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وما يستطاع. 19 أبقى صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة لمن كان عنده قبل الفتح وسلمه لعثمان بن طلحة وفاء له. 20 أذن بلال للصلاة وأطلع الله تعالى نبيه بما تحدث به أبو سفيان ورفقاؤه ولما ذكر ولما ذكر لهم ذلك اقتنع أبو سفيان فأعلن شهادته كاملة هذه المرة. 21 اختصر صلى الله عليه وسلم وصلى الفتح والشكر 8 ركعات. 22 أهدر صلى الله عليه وسلم دماء أكابر المجرمين وأمر بقتلهم حيثما كانوا غير أن أغلبهم نالوا العفو. نتائج في فتح مكة: كان لفتح مكة نتائج كثيرة، منها دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين وزالت دولة الكفر منها، وحانت الفرصة للقضاء على جيوب الشرك في حنين والطائف ومن ثم إلى العالم أجمع. 2 من النتائج لنتائج فتح مكة: أصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب، وبعد فتح مكة تحققت أمنيته صلى الله عليه وسلم بدخول قريش في الإسلام، وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها، لقوة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام، ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة لإزالة حكومات الظلم والطغيان وتأمين الحرية لخلق الله لكي يدخلوا في دين الله ويعبدوه وحده من دون سواه. 3 كان لهذا الفتح آثارا عظيمة دينية وسياسية، وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها كل من يمعن النظر في هذا الفتح المبارك. فأما الآثار الاجتماعية فتمثلت في رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس، وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم وتعين من يعلمه، ده من الناحية الاجتماعية، ويفقههم في دينهم. فقد أبقى معاذ بن جبل رضي الله عنه في مكة بعد انصرافه عنها ليصلي بالناس ويفقههم في الدين في دينهم. وأما الآثار السياسية دي الآثار الاجتماعية، أما الآثار السياسية فقد عين عتاب ابن أسيد أميرا على مكة، الذي قال الحمد لله لقد الذي لم يعش أسيدا، تمام، يحكم في الناس بكتاب الله، فيأخذ لضعيفهم وينتصر للمظلوم من الظالم. وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعا بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه من الله بعباده. 4 من الفوائد في فتح مكة: تحقق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصادقين بعدما ضحوا بالغالي والنفيس وحققوا شروط التمكين وأخذوا بأسبابه. لابد إذن التمكين له وشروط، فإذا حققنا الشروط وأخذنا بالأسباب مكن لنا، وقطعوا مراحله وتعاملوا مع سننه كسنة الابتلاء والتدافع والتدرج وتغيير النفوس والأخذ بالأسباب. يبقى دي سنن التمكين بقى. اسمع: 1 الابتلاء، 2 التدافع، 3 التدرج وتغيير النفوس، 4 الأخذ بالأسباب، ولا ننسى تلك الصورة الرائعة وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤذنا للصلاة بعد أن عذب في بطحاء مكة وهو يردد أحد في أغلاله وحديده: ها هو اليوم قد صعد فوق الكعبة ويرفع صوته الجميل بالأذان وهو في نشوة الإيمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه أهم الدروس في عجالة سريعة من غزوة فتح مكة، ونسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم. وسوف ندخل في المحاضرة القادمة بإذن الله مع المرحلة الثالثة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.